بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند قاعدة الثابت في البرهان كالثابت في العيان. يقول الناظم: وقضي بما يثبت بالبرهان قضاء ما يثبت بالعيان. إذن هذه القاعدة، الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. نسمع شرح هذه القاعدة. نعم.
قال شيخنا رحمه الله له ولوالديه: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، البرهان البينة والعيان بكسر العين المعاين. والمقصود أن ما ثبت بالبينة الشرعية العاقلة المزكاة لا تسوغ مخالفته، كما لا يسوغ مخالفة المحسوس المشاهد. فإذا ثبت الحق بالبينة حكم به كما لو ثبت بالحضرة والمشاهدة. هذه القاعدة مندرجة ضمن قاعدة البينة على المدعي، وقد سبق الكلام عليها. وثمرة القاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، تلخص في ثلاث فقرات: واحد، أنه لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت. اثنان، أنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي به عليه إلا بسبب جديد. ثلاثة، أنه يسري الإثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموجب، فيعتبر الموضوع ثابتا بالنسبة لهم أيضا.
نعم. الفقرة الأولى أنه لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت، يعني إذا ثبت الشيء بالحجة بالبرهان فإنه يثبت كما لو رأيناه بالعين، وما رأيناه بالعين لا يمكن أن نقبل فيه إنكارا من المدعى عليه. لو رأينا شخصا يسرق مثلا، رأيناه بالعين أنه يسرق ثم قال أنا لم أسرق، أنكر، لا يقبل منه هذا الإنكار. فإذا رأيناه بأعيننا يسرق لم نقبل منه الإنكار. كذلك لو ثبت بالبينة أنه سرق لا يقبل منه الإنكار، لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت. الفقرة الثانية: أنه لا يسمع منه بعد القضاء، لا نسمع منه بعد القضاء ادعاء يخالف هذا القضاء، يخالف ما قضي به عليه إلا بسبب جديد، إلا إذا جاء بشيء جديد بخلاف الأول. أيضا هذا القضاء الذي ثبت بالبرهان وهو في قوته كثبوت العيان، يسري على هذا المدعى عليه، وكذلك يسري على غيره ممن له علاقة بالقضية، يسري عليه وعلى غيره إذا ثبت الشيء بالبينة بالبرهان. ولكن طبعا هناك قاعدة عندنا تقول: الإقرار حجة قاصرة، يعني ما ثبت بالإقرار هذا تقدمت عن القاعدة، ولكن ما ثبت بالبرهان بالبينة بالحجة فهذه ليست قاصرة، هذه وإنما متعدية. إذن هنا لا يسمع منه بعد القضاء الدعاء أنه يسر الإثبات بالبينة على غير المقضي عليه ممن له علاقة بالقضية. الآن يأتيك التطبيق لهذه الفقرات. نعم.
تطبيق يوضح الفقرات الثلاث: من شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة العادلة وقضي به عليه، فحينئذ لا يقبل إنكاره بعد ذلك الثبوت.
وهذا يقابل الفقرة الأولى. نعم.
ولا يقبل منه ادعاء بخلاف ما قضي به عليه،
هذه الثانية. نعم.
وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فإنه يسترد منه بناء
أي تلاحظون أن الحكم تعدى على غير المدعى عليه، سرق هذا الشيء أو غصبه ثم باعه أو وهبه، يسترد. ما يأتي هذا المشتري ويقول أنا اشتريت، ليس لي علاقة، هو سرق أنا اشتريت بمالي، نقول الحكم بسرقة هذا الرجل ثابتت بالحجة بالبينة بالبرهان، فحينئذ الحكم تعدى عليه وعلى غيره ممن له علاقة بالقضية، إذن هذا المغصوب يرد وأنت ترجع عليه بمالك، ترجع عليه بكم اشتريت منه؟ بمئة. إذن هذه المئة تطالبه بها هو، وأما هذا الشيء هذا المال يرد إلى صاحبه. وهكذا ننتقل إلى قاعدة ثانية، دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، وهذه قاعدة مفيدة صاغها الناظم بقوله وما يغيب في الأمور الخافية علامة الظاهر فيه كافية. الأمور الخافية نحن لا نتكلف ولا نبحث عن بواطنها لأنه يتعذر ذلك، فماذا نفعل؟ الظاهر يكفي، الظاهر يكفي، وهذه قاعدة مفيدة حتى في العقيدة في المنهج في السنة كما سيأتي إن شاء الله. أنا جئت بفرع من السنة وأدخلته في هذه القاعدة، وهذا من الفقه الأكبر كما سيأتيك. نعم نسمع شرح القاعدة.
مفهوم القاعدة إن الشارع الحكيم ربط الأحكام الشرعية بالعلل المناسبة، وقد تكون هذه العلل الخفية مستترة لا يمكن الاطلاع عليها، فتناط الأحكام حينئذ بالدلائل الظاهرة الدالة على العلة الحقيقية. والمقصود أن الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما. لما كانت هذه القاعدة وثيقة الصلة بمبدأ القضاء بالقرائن، فيحسن بنا إعطاء نبذة في هذا الموضوع، فأقول القرائن جمع قرينة، وهي في اللغة مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة. قال ابن فارس القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتهي بقوة وشدة. انتهى. قلت والأول هو المراد هنا. وأما تعريف القرائن بالشرع فهي الأمارات الظاهرة المقارنة لشيء خفي تدل عليه، وليست لها قوة الدليل والبينة.
نعم، إذن القرينة أضعف من البينة، البينة قوية يثبت بها الحكم، القرينة لا يثبت بها الحكم، ولكنها تفيد، ينتفع بها القاضي ويستفيد منها، وأحيانا يقضي بها إن كانت قرينة قوية وليست هناك بينة كما سيأتي. إذن الحكم بالبينة واضح، جاء في الشرع البينة على المدعي، القاضي يحكم بالبينة، لكن القرينة لا، ليست في قوة البينة. إذن هذا تعريف القرائن، الأمارات الظاهرة المقارنة لشيء خفي تدل عليه وليست لها قوة الدليل والبينة. يعني مثلا كيف نعرف أن هذا رجل سيء أو رجل صالح؟ مثلا بأصحابه، بالصحبة، الصحبة هذه تعتبر قرينة، تعتبر قرينة على أن هذا الرجل ليس بجيد، لو كان رجلا جيدا لما صاحب هؤلاء الأشرار، فهذه قرينة، علما بأن الرجل لم يظهر منه شيء، الرجل لم يظهر منه شيء، ولكن كيف عرفنا أنه ليس بجيد؟ بهذه القرينة. لكن لو رأيناه مثلا يظلم ويكذب ويشرب الخمر، هذه بينة، هذه ليست قرينة، هذه بينة على أنه رجل فاسد. لكن لو لم نرى منه شيئا لم نلاحظ عليه سلوكا سيئا، ولكن رأيناه يصاحب الأشرار، فنقول ليس بجيد لأنه في قرينة. إذا شفتم الفرق بين القرينة والبينة وهكذا. نعم.
والقرائن تختلف باعتبار قوة دلالتها، وقد تصل بالقوة إلى درجة الدلالة القطعية كالرمال أو البخال، فإنهما قرينة قاطعة على وجود النار، وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى مجرد الاحتمال. أما القرائن القطعية فهي كالبينة بالإثبات الشرعي ولا خلاف في العمل بها، وأما القرائن الضعيفة فلا يلتفت إليها، وبقي الكلام في القرائن ذات الدلالة الظاهرة. فذهب الجمهور إلى شرعية العمل بها، واحتجوا بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والنظر العقلي. دليل من الكتاب قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقد استدل يعقوب عليه السلام على كذبهم بقرينة ظاهرة وهي سلامة القميص، إذ كيف يأكله الذئب ويترك قميصه سليما؟ قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: أجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص. انتهى. ودليلهم من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وهذا يعني يستفاد منه أيضا فائدة أخرى، فوائد كثيرة. قصة يوسف بن القيم يقول فيها أكثر من 1000 فائدة، وقال إنه جمعها في كتابه أو إنه سوف يجمعها في كتاب، وحقق ذلك العلامة الشيخ ابن السعدي، ولكنه لم يصل إلى 1000. فمن الفوائد أيضا أن الشخص الظالم مخذول، أنه لا يوفق ولا يعان، أنه مخذول يخذل، وهذا خذلانهم ظاهر، أنهم يعني من خذلانهم الشديد في ظلمهم ليوسف وأخوهم، وكان صبيا كان طفلا، ظلموه وألقوه في غيابة الجب ظلما وعدوانا، فخذلهم الله وأعمى أبصارهم، ولم ينتبهوا لهذه، وهذا شيء سهل يسير، لم ينتبهوا لها، هذا من الخذلان، هذا من الخذلان، أنهم جاءوا بالقميص كما هو، وضعوا رشوا عليه من دم الشاة وجاءوا به كما هو، واضح واضح أنها حيلة وأنها كذب. كيف الذئب يأكل يوسف ويترك قميصه كما هو؟ وكأن الذئب جاء إلى يوسف فخلع قميصه ووضع القميص هكذا في جانب ثم هجم على يوسف، هل يعقل هذا؟ سبحان الله العظيم. ولكن هذا يدلك على أن الشخص الظالم الباغي المعتدي أنه لا يوفق، وأنه يخذل ويعمى بصره وتطمس بصيرته فيغفل ولا ينتبه لأيسر الأشياء وأسهلها التي تدل على كذبه وعلى افترائه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذا هذه قرينة، ما هي القرينة هنا في الآية؟ سلامة القميص. نعم.
ودليلهم من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى،
لأنه كان في يدها، لأن الطفل كان في يدها، فداود قضى باليد على ظاهر الحال يعني. نعم.
فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتا، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكم بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها فقضى به بالصغرى،
لأنه كان في يد الكبرى، فلما أراد أن يشقه حتى يظهر من هي الأم الحقيقية، الصغرى بادرت وصاحت: لا يرحمك الله، هو ابنها. أشفقت عليه، فهو من هذه الشفقة عرف أن هذه هي الأم الحقيقية، لأنه لما هم بقتله لم يقتله، لكن أراد الاختبار والامتحان، أراد أن يمتحن، أن يظهر الشفقة، هل تكون هذه الشفقة والمبادرة في قلب هذه أم في قلب هذه؟ فالصغرى بادرت فعرف، وهذه قرينة، هذه ليست بينة، هذه قرينة على أنها هي الأم، لأنها أشفقت عليه من القتل. أما الكبرى وهو في يدها لم تفكر ولم تبالي ولم يتحرك لها شعور ولا إحساس، سبحان الله. ولذلك قضى بهذه القرينة. نسمع كلام ابن القيم الآن. نعم.
قال ابن القيم في التعليق على الحديث: فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك دل على أنها أمه، وأن الحامل لها على الامتناع من الدعوة ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم. فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها وهذا هو الحق.
يعني الصغرى قالت لسليمان هو ابنها حتى تمنعه من قتله، يعني هي نفسها الصغرى قالت هو ابنها، يعني كما بلغة اليوم فلتأخذه، ولكن المهم أن يبقى حيا، أن لا يقتل، لأنها لم تتحمل ذلك. فمع كونها قالت هو ابنها رد الصغيرة إليها وحكم بأنها هي الأم الحقيقية. رأيتم يعني ترك كلمة هو ابنها، لأن عارف أن هذه كلمة هو ابنها هذه ليست مقصودة، وإنما يراد بها أن يمنع القتل. يقول ابن القيم فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها وهذا هو الحق. نعم.
فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوالده لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيص.
يعني لو أن شخصا كان مريضا مرض الموت على فراش الموت وقال إن فلانا أحد أولاده مثلا أو أحد إخوانه من الورثة، من جملة الورثة، قال إن فلانا هذا له عندي كذا وكذا من المال، أقر له بمال، فهنا التهمة قوية والقرينة ظاهرة على أنه يريد ماذا؟ يريد أن يفيده وأن يزيده مالا على بقية الورثة. يعني لو ترك مثلا 30,000 وعنده 3 أبناء، كل ابن سوف يأخذ 10، فهو أحد أبنائه يحبه جدا، فماذا فعل؟ قال إن هذا الابن له عندي 20,000، فمعنى ذلك أو 15,000، فمعنى ذلك أن كل ابن منهم سوف يأخذ 5 5 5، أليس كذلك؟ والمتبقي يأخذ هذا الولد الحظي عند أبيه، فيكون نصيب الولد 20,000، فهو قفز به من 5,000 إلى 20. يعني تهمة، لا يقبل هذا الكلام، نقول ما نقبل. ومن حق الأبناء الآخرين أن يعترضوا وأن ينقض القاضي هذا الحكم لوجود ماذا؟ تحديد التهمة. ولذلك يقول الغينة إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه، للانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده ماذا؟ تخصيصا أن يخصه بشيء. ولكن مع ذلك هذا يعني جيد كلام ابن القيم وأصل، لكن نحن لو نظرنا إلى حال الوالد وعرفنا صلاحه وتقواه وخوفه من الله عز وجل وأنه رجل تقي واشتهر بالصلاح والتقوى، وكذلك الأولاد وهذا الولد المخصص كذلك، فحينئذ تضعف هذه القرينة، لأن التقي لا يفعل ذلك، ولا سيما في مرض موته وهو في آخر حياته وقد أدبر عن الدنيا واستقبل الآخرة، ما يفعل هذا الرجل التقي، ينهي حياته بظلم، لا ما يفعل هذا، والله أعلم. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي، النسائي رحمه الله يعني من كبار الفقهاء، وفي تراجمه في كتابه السنن يظهر هذا، فهو قريب جدا من الإمام البخاري في الفقه وفي الاستنباط وفي دقة التراجم. لو تنظر في تراجم النسائي ترى الفقه الذي تراه في صحيح البخاري، انظر أن لتراجم الإمام النسائي على هذا الحديث، حديث سليمان عليه السلام. نعم.
من تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في سننه قال: التوسعة للحاكم في أن يقول بالشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق.
نعم، هذا مأخوذ من فعل سليمان. سليمان ماذا قال؟ قال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. هل سيفعل هذا سليمان؟ لا، لن يفعلها. ولكن النسائي شوف الاستنباط والفقه، قال نأخذ التوسعة على القاضي، يعني القاضي عنده مجال أن يقول أنه سيفعل شيء سيفعل ولا يفعل، ما في بأس، يقول عنده مجال في هذا. نعم. الثانية:
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذا فقال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به.
من أخذ هذه النسائي؟ من قول الصغرى هو ابنها، ما شاء الله على الاستنباط، يعني لو بقي واحد في السنة ربما استخرج هذه الفائدة. يقول إن القاضي له أن يحكم بخلاف ما أقر به المتهم أو بخلاف ما أقر به الرجل في القضية، إذا متى؟ يقول متى ما ظهر له أن الحكم على خلاف ذلك، وأنه لا يعبأ القاضي بكلام هذا الرجل. نعم. الترجمة الأخيرة:
ما ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه.
من أخذها؟ سليمان نقض حكم أبيه، حكم داود، لأنه داود قضى به الكبرى، سليمان نقض ذلك وحكم بينهما بالقرينة فرد الولد لأمه الحقيقية وهي المرأة الصغرى. نعم. إذن هذه تراجم. يقول: فهذه ثلاث قواعد، يقول ابن القيم. نعم.
ورابعا وهي ما نحن فيه وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال، وخامسا وهي أنه لا يجعل الولد لهما كما يقوله أبو حنيفة، فهذه خمس سنن في هذا الحديث انتهى.
ما هي السنة التي لها علاقة ببحثنا؟ الرابعة، الحكم القرائن وشواهد الحال. نعم.
قلت: وفي كلام ابن القيم رحمه الله وما ذكره من تقريبات أبي عبد الرحمن النسائي رد على قول النووي في شرحه على صحيح مسلم: لعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به بالصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. انتهى.
هذا كلام ضعيف، ضعيف جدا، لأنه ذكر شيئا لم يذكر أصلا في القصة، وإنما ذكره هكذا بالاحتمال، هذا شيء غريب من النووي، لكن أحيانا بعض الفقهاء كالنووي وغيره إذا رأى أن الحديث يخالف ما عليه المذهب يحاول أن يتأول الحديث، وربما لوى عنق النص حتى يوافق المذهب، هذا ليس بجيد. يقول لعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى، يعني بعد ذلك سحب إقرارا من الكبرى أن هذا الولد للصغرى فحكم به للصغرى، وكأنه يريد النووي أن يلغي قضية أي الحكم بالقرينة، وهذا ليس بجيد. فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. يا سبحان الله، طب إذا كان كذلك يعني هذا كلام ضعيف متهافت مع الأسف، والعجب أن يصدر من مثل النووي. إذا كان الحكم بالقرينة ليس معتبرا عند سليمان، فلماذا فعل هذا القصة أصلا؟ ولماذا هدد بقتل الولد بالسكين إلى آخره؟ هو فعل ذلك حتى يظهر من هي الأم فيحكم به، وليس ولو كان في المسألة إقرار ما كان في داعي لمسألة السكين هذه، بل لو كان في المسألة إقرار لذكر في الحديث، أليس كذلك؟ لذكر في الحديث أن سليمان أخذ إقرارا من الكبرى بأن هذا الولد للصغرى، لذكر في الحديث، ولكنه هو الآن يبني الحكم على شيء لم يذكر أصلا في الحديث، وهذا شيء ضعيف جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زلنا في مسألة الأدلة على العمل بالقرائن، انتهينا من الدليل من كتاب الله عز وجل، أيضا الدليل من السنة، وهناك أدلة أخرى في القرآن الكريم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وهذا أيضا عمل وقضاء بماذا؟ بالقرينة، بالقرينة. ولكن طبعا نحن نريد الاختصار، نكتفي بالدليل الواحد، ولا هناك أدلة عديدة على العمل بالقرائن في القرآن وفي السنة، كثيرة أدلة كثيرة. ابن القيم رحمه الله ألف كتاب الطرق الحكمية على هذا، على هذا العصر هو العمل بالقرائن، وذكر الأدلة، أدلة كثيرة ذكرها رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم في عمل الصحابة، الدليل من على العمل بالقرائن من عمل الصحابة رضي الله عنهم. فين ترقيم؟ فين صفحة 91 و200 و112 أي صحيح؟ حسنت، نصلح بدل واحد الثانية لي نضع اثنين، واحد واحد اثنين نضع اثنين، والحمد لله رب العالمين.